بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، يا محمد بن عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين المضطهدين المشردين عن الأوطان، سادتي ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا مولاي يا حجة الله على خلقه الإمام الصادق المظلوم المهضوم. السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. حر قلبي لسادة أزكيائي في الطوامير خلدوا أعواما، قتلوهم وما رعوا لرسول الله إلا أن في آله ودماما. ما كفى يا قتل الوصي وشبليه وأبنائهم إماما إماما. والتعدي على الميامين حتى لم تغادر من تابعيهم هما ما يا ورميت جعفرا رزايا، رمتنا بأبيه تلك الرزايا جسانا بأبي من بكى علي المعادي والموالي له بكاء أياما بأبي من بكى عليه جبريل حزنا الليل الملائكة تبكي رسول الله يبكي بأبي من بكى عليه جبريل حزنا في السماوات مأتما قد أقام يا حمى الدين يا حمى الدين إن فقدك أورى في حشى الدين جدوة وضراما ومن المؤمنين أسهر طرفا ومن الكاشحين طرفا أناما لا مقام لأهل يثرب فيها سيدي يوم أبكيت يثربا والمقام كل بلد وكل وادي من أولاد بدر غاب ذاب قلب من مصايبهم أمن الراس شاء كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولد شردهم بالفياف ولا يقاون ببلد خالية منهم منازلهم ولا منهم أحايد بس حرم وأطفال مدهوشين من عظم المصاب بعض راحوا بالمباني بعض راحوا بالسجون والذي بالبر هاما للوطن ما يرجع والقضوا بالسم غيلة يا خلق ما ينحصون والذي ذبحوا تضيل أجسادهم فوق التراب بعض عندي بالمدينة وبعض هام وبالبرو بعض ما حصل وموارا بعض ما حصل وقبو كم جسد بالطف عاري وراسنا بخط يدو كم طفل مرمي بكتر حسين دامي وكم شباب ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور، نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي استمرت مدة إمامته ما يقارب 34 سنة، الإمام وكل الأئمة لهم هدفان أساسيان. الهدف الأول هو إقامة حكومة عادلة، حكومة منصفة، حكومة تحكم بدين الله. هذا هدف سامي مقدس، كل أهل البيت عندهم هذا الهدف. الهدف الثاني هو نشر الدعوة الإسلامية، تربية المجتمع تربية أخلاقية، بناء جيل إيماني قوي، تربية المجتمع على أساس الدين وعلى أساس العقيدة الحق. ولذلك من الخطأ والاشتباه أن البعض يعتقد أن الأول الهدف الأول ليس مراد لأهل البيت، وهذا خطأ. هذا من الأهداف المقدسة أساسا. كيف يمكن لإمام من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن ينشر الدعوة الإسلامية في كل المجتمع الإسلامي من غير هذا الهدف؟ فهو هدف من الأهداف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله لما سنحت له الفرصة أقام الحكومة الإسلامية أو لا؟ أقام وأعلن، حتى أن المنافقين في من ضمن ما نقلوه إلى المشركين قالوا أنه نعم قد نصب رسول الله نفسه حاكما على الناس، هذا بأمر الله عز وجل. طيب، غاية الأمر أيها الأحبة أن بعض الأحيان الهدف الذي يراد تحقيقه يصطدم بمعوقات، يصطدم نعم بأمور خارجية تؤجله، هذا بحث آخر، لكن يبقى الهدف. شنو هدف؟ هناك موانع من تحقيق بلي. ولذلك أيها الأحبة إقامة نعم حكومة إسلامية وإقامة حكومة عادلة تحت راية المعصوم. أنا الآن في زمن الإمام الصادق أتكلم، في مدة إمامته كان محالا، لا يمكن، مستحيل. ليس بمعنى أن الهدف غير مطلوب، مطلوب، لكن الأرضية شنو؟ ما تسمح. الأرضية غير مؤهلة.
ولذلك السيد الخامنئي حفظه الله تعالى وأطال في عمره يقول أن الإمام الصادق وكل الأئمة كانوا يعملون سرا لأجل هذا الهدف، وإن كانوا يعلنون ظاهرا أنه شنوهم بعيدين عنه.
ما يمكن لإنسان إمام معصوم.
ولذلك أنا أعجبني كلمة للشيخ الوائلي رحمة الله عليه في كلام عن ولاية الفقيه، يقول لو جيء بمفتاح الحكومة الإسلامية وجو إلى السيد الخوي، لأنه كان أيام مرجعية السيد الخوي، وقالوا لي يا سيدنا أنت نبغاك حاكم ونريدك حاكما في المجتمع الإسلامي، السيد يقول لا، إذا أرضية متوفرة وأرضية مؤهلة هل يقول لا؟ لا يقول لا، ما في أحد يقول لا، هاي شيء طبيعي. تقول لي زين ما يصير، أقول لك بس صح ما يصير، هذاك بحث آخر. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام هذا هدف، لكن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه. تقول لي هو هدف، بل يمكن يكون هدف بعيد المدى، تحتاج أرضية. من هنا أيها الأحبة تلاحظون أن الإمام عليه السلام أكثر من مرة وأكثر من موقف عرضوا عليه ماذا؟ الثورة، مو صحيح؟ في روايات كثيرة موجودة في هذا المقام، سواء كان في أيام الحكومة الأموية أو بدايات، نعم، الحكومة شنو؟ العباسية. والأمثلة كثيرة، حتى أن الإمام قال لبعضهم والله لو كان معي بعدد هذا القطيع من الغنم ها يفدون أنفسهم وأرواحهم لخرجت أثورا. ولذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحرك لأجل هذا الهدف السامي المقدس تحركا ظاهريا. وهني نقطة شوي أيها الأحبة نحتاج أن نلتفت إليها، وهي لابد من مرجعية وشخصية ذات أهمية محنكة واعية فاهمة على المستوى السياسي والاجتماعي، محيطة بالأمور وبواقع القضايا في أمورنا وقضايانا السياسية بالذات والاجتماعية. لابد من مرجعية نحن نرجع إليها، ذات خبرة، ذات إيمان من الدرجة العالية، ذات فهم سياسي ووعي. ولذلك هذه المرجعية تحتاج إليها الأمة. شوفوا اليوم في العراق أيها الأحبة كمثال، سياسيين في البرلمان وعلى مستوى عال ولديهم خبرة أيضا، سواء كان في حزب الدعوة أو كان في المجلس، نعم، الأعلى، أو في التيار الصدري، أو في غيره مثلا، لكن نهاية المطاف وكذا مرة يرجعون فيها إلى السيد السيستاني حفظه الله. هذا الكلام في مجال سياسي، مو مجال فقهي فقط، لا، سياسي، نواب لديهم خبرة، معرفة، يروحون للسيد، قل رأيك، نريد، نعم، رأيك، نريد أن نعرف ونأخذ رأيك. عليكم السلام سيدنا، صلوا على محمد وآل محمد.
فلا بد من مرجعية نرجع إليها على جميع المستويات، مو بس فقط يقول لي والله فلان سياسي، لا، سياسي واعي مؤمن يرعى المصالح العامة ذات خبرة محيط بالأمور محيط بالأعداء، ولذلك هذه الشخصية لا يفرض عليها بعد ذلك الأمور والقضايا. الإمام الصادق عليه السلام كان محيطا، عالما، فاهما، واعيا، مدركا للأمور والأحداث، ما كان غر الأمر الظاهري كثرة الناس، ينظر إلى القضية الواقعية، هل هناك مصلحة في ذلك أم لا. يقول لي أنا أجيب لك 100,000 سيف يا ابن رسول الله، بس أنت أمر، أنت قول. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام شخص أن قضية، نعم، الثورة المسلحة لا يمكن حكومة، بل هذا هدف من الأهداف المقدسة العالية، لكن لا يمكن للإمام أن يتحرك من هنا. فإن هذا الهدف وإن كان الإمام عليه السلام يطمح إليه، لكن الواقع يصطدم به، لا يمكن. ولذلك لو أن هناك جماعة تحركوا، وهذا ما حدث ترى، افترض جماعة تحركوا، نعم، وخرجوا وثاروا، لا يحمل الإمام، نعم، في تبعات ذلك. التفت، أنا الآن لا أريد أن أدخل في بعض القضايا في الساحة، بس لا يمكن أن يفرض على الإمام وبعدين، نعم، لما مثلا يقتلون ولما تهزم تلك الجماعة التي خرجت وعرضوا، افترض على الإمام، والإمام الصادق عليه السلام علم بهم كما حصل في أيام الإمام زين العابدين، كما حصل في أيام الإمام الباقر، لا يحمل الإمام. ليش الإمام ما جي ويانا؟ ليش الإمام ما جي مثلا يصدر أمور روايات يأيدنا كذا؟ لا يحمل الإمام تبعات ذلك. الإمام له تشخيص، له رؤية، رؤية نافذة، تشخيص حكيم. ولذلك ينبغي أن نلاحظ هذه القضية، أنه لا تحمل هذه المرجعية تبعات شنو؟ تبعات الأمور والقضايا، هذا مهم. نعم، لا يعارض، قد ما يعارض، بس رؤيته مو هذه، رؤية ليس تلك، رؤية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عدم التحرك والثورة المسلحة، هذا هو رأيه. والعروض التي جاءت للإمام أكثر من عرض، وكلها يرفضها. ولذلك وجد الإمام عليه السلام أن تكون هناك ثورة من نوع آخر، أن تكون هناك ثورة علمية، أن تكون هناك، نعم، ثورة ثقافية. ولذلك سلك المسلك الثاني. قلنا عنده هدفين الإمام، كل الأئمة. الهدف الثاني شنو؟ خلق جيل واعي، بناء كادر تعليمي، بناء جماعة صالحة مؤمنة تحمل الوعي وتحمل الشريعة الإسلامية. وهذا ما عمل عليه الإمام عليه السلام طيلة 34 سنة، نعم، انتهج هذا المنهج، منهج الدعوة إلى الله، سيما أن كانت الظروف سانحة لذلك. الظروف آنذاك، نعم، كانت تسمح لأن الإمام عليه السلام يتحرك في هذا المجال. لعل هناك، نعم، إرادات إلهية، أنا أقول لك نعم، إرادة إلهية. الفرصة والساحة التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام وأتيحت له، هذا نجزم أنه لم تتح لأي إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام بما فيهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. كل أهل البيت أهل البيت ما حصل إليهم فرصة لأسباب معينة لا أريد الدخول فيها. أنت قد تسأل ليش زمن الإمام الصادق حصل على فرصة؟ نعم في هالمسألة بالذات على المستوى الفقهي، على مستوى الروايات، تأصيل المذهب، نعم الشيعي بوضوح، زين بناء، نعم مباني فقهية واضحة. الإمام عليه السلام لم يترك مجال من المجالات إلا وأسسه، سواء كان في المجالات العلمية إن صح التعبير أو في المجالات الدينية، في كل شيء الإمام عليه السلام. فقد تسأل أنت تقول ليش نعم أهل البيت ما سنحت لهم هذه الفرصة؟ هذا بحث آخر، وهذا يحتاج نعم إلى مسح تاريخي، وإلا أبو حنيفة قد اشتهر عنه أنه يقول، هو يقول أنني بحثت نعم في الروايات الصادرة عن النبي فلم أجد روايات في مجال الفقه إلا بعدد الأصابع، كناية عن القلة يعني أن روايات قليلة. زين هو يقول بعدين شو نسوي؟ ولذلك استخدم شنو؟ القياس. ذهب إلى الاستحسان، قام يقيس. وكم مرة الإمام الصادق عليه السلام نهاه نعم عن القياس ونهاه عن الاستحسان؟ هو بحسب وجهة نظره يعني اضطر يقول أنا قاعد أبحث ما تشوف أنا روايات في هالمجال عن الرسول، وهذا ترى كلامه من جهة صحيح لأن ما موجود. ولذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى إمداد طبيعي المتمثل في أهل بيت النبوة. ولذلك احنا اليوم دائما ناخذ رواياتنا من منو؟ من الامام الصادق. احنا ما نريد نقول لهم ان ما نستفيد من اهل البيت في المجال الفقهي، لكن اذا انت بترجع الى الروايات اليوم سوف تجدها نعم مروية عن الامام الصادق عليه السلام في مجال الفقه في جميع الابواب، جميع الابواب. ولذلك الإمام سلام الله عليه عمل بهذا الاتجاه. والكلام طويل يعني احنا لا نريد أن ندخل نعم في تفاصيل معينة بقدر ما أريد أن أبين رؤوس أقلام مهمة جدا. إذن الإمام اشتغل وعمل على هذا الاتجاه، تربية المجتمع، تربية نعم خلق جيل واعي، كوادر العلمية، المحافظة على هذا الدين. ولذلك الإمام كان يأمرهم بالكتابة، وهذا معناته أن هناك استراتيجية عند الإمام في المجال العلمي، مو فقط أن هؤلاء نعم أنهم والله بيتعلمون وبيأخذون الفقه، لا لا، الإمام نعم يوجههم ويقول لهم راح تجي أجيال، أجيال مستقبلية تحتاج إلى هذا العلم، تحتاج إلى هذه الروايات. ولذلك أيها الأحبة الإمام في صدد شنو؟ استراتيجية معينة. هذه الاستراتيجية شنو نسميها؟ نعم البناء المذهبي. الإمام عليه السلام قاعد يبني قاعدة فقهية إن صح التعبير، ها نعم، وضع الأمور على أساسياتها نعم للأجيال المستقبلية. ولذلك إذا ترجع إلى الروايات شوف شيف الإمام يأمرهم ويقول لهم اكتبوا، اكتبوا ما أقول، مو بس تسمع، اكتبها. ليش؟ حتى هذه الكتابة بالجيل نعم يحتاجها. شوف نظرة الإمام، هذا معناته أنه شنو؟ أن الإمام مقصود يعني يقصد أن يأسس مذهب. ولذلك اليوم احنا ننتمي إلى الإمام جعفر بن محمد سلام الله عليه. طيب، والإمام عليه السلام التفت إلى قضية، شوف في ذاك الزمان اللي اليوم نعم قائمة على قدم وساق، شنو هذه القضية؟ القضية أنا من خلال شنو هذه الرواية أنا أطرحها، الرواية ينقلها الشيخ الكشي، رواية صحيحة بإسناده عن هشام بن سالم. الرواية تقول هكذا، أن هشام بن سالم يقول كنا مع أبي عبد الله عليه السلام جلوسا، فدخل علينا رجل من أهل الشام فسلم والإمام رد عليه السلام وأمره بالجلوس، قال له اتفضل. فلما استقر به المقام قال يا ابن رسول الله لقد سمعت أنك لا تسأل عن سؤال إلا وقد أجبت عليه، وإني جئتك من الشام لأناظرك. فقال في ماذا تريد أن تناظرني أيها الشامي؟ قال في كتاب الله، في خفضه ونصبه ورفعه وجزمه ووصله وقطعه. فالتفت الإمام إلى حمران بن أعين فقال يا حمران، شوف دول طلبة الإمام قاعدين، ها يا حمران ناظره ناقشه. التفت الشامي قال لي يا ابن رسول الله ما جئت من الشام إلى المدينة حتى أناظر حمران وغيره، إنما جئت لأناظرك أنت. الإمام هم فهمه، قال لي أيها الشامي إن غلبته فقد غلبتني، أنت جاء تبغى تغلبني هنا، لكن أنا أقول لك إذا أنت غلبت اعتبر أنك شنو غلبتني. فالتفت إلى حمران فأخذ الشامي يسأل وحمران بن أعين يجيب حتى سكت الشامي ولم يتفوه بكلمة. فقال الإمام أيها الشامي كيف وجدته؟ قال لقد وجدته حاذقا فاهما عالما، هذا عالم حاذق. ثم قال يا ابن رسول الله أريد أن أناقشك أو أناظرك في العربية. فالتفت الإمام إلى أبان بن تغلب قال يا أبان ناظره، فناظره حتى سكت الشامي. ثم قال يا ابن رسول الله أريد أن أناظرك في الفقه. فالتفت الإمام إلى زرارة بن أعين قال يا زرارة ناظره، فناظره أيضا حتى شنو حتى سكت. ثم قال يا ابن رسول الله إني أريد أن أناظرك في الكلام، في الفلسفة وعلم الكلام. التفت الإمام إلى مؤمن الطاق محمد بن علي الكوفي العالم الفاهم قال يا محمد ناظره، فناظره حتى سكت. ثم قال يا ابن رسول الله إني أريد أن أناظرك في الإمامة، فقال يا هشام بن سالم ناظره، فناظره حتى سكت. ثم قال أريد أن أناظرك في التوحيد، فقال يا هشام بن الحكم ناظره، فناظره حتى سكت. فقال الشامي ابن رسول الله أتريد أن تخبرني أن أصحابك هم على هذه الشاكلة؟ دول علماء كبار، تبغى تقول لي إن كذي أصحابك؟ يقول هشام بن سالم فضحك الإمام حتى بانت نواجذه، ضروسه بينت، ضحك تبسم. فقال هو كذاك أيها الشامي؟ فقال يا ابن رسول الله إن الذي يجلس عندك يصبح عالما، أتأذن لي يا ابن رسول الله أن أكون من أصحابك؟ قال لا بأس. فالتفت الإمام إلى هشام بن الحكم قال يا هشام اجعله تلميذا عندك، فأصبح من كبار شنو شيعة الإمام عليه السلام. رواية تستحق التأمل. أول سؤال، هاي فيها استفادات كثيرة ودلالات كثيرة قد لا يسمح المقام، بس من دلالاتها الواضحة لاحظوا التعدد الموجود، التعدد الموجود. إذا بغى في الفقه قال يا زرارة، إذا بغى في التوحيد قال يا هشام، إذا بغى نعم في مثلا افترض كذا قال لي يا حمران. هذا في دلالة واضحة على التخصص والاختصاص، أن يا أخي مهما كان حتى لو عالم، حتى لو عالم من العلماء ليس بالضرورة أن يكون لديه نعم اطلاع واسع في كل شيء. ولذلك ينبغي أن نلتفت إلى قضية الاختصاص،
اليوم انت وقت مو في مجال الدين، حتى في مجال الطب، طب عندك طب الاسنان، هذا الجسم فيه عدة أمور، هذا طبيب في الأسنان، هذا طبيب بالرأس، هذا بالأورام، هذا بكذا، هذا بالكسور، مو كل تخصص. اليوم يا أخوان الجانب الديني هالشكل بعد، الجانب الديني إنسان مختص بالفقه، متضلع في مجال الفقه، إذا متضلع في مجال الفقه يقوم واحد يقول أنا بسأل الشيخ مسألة عقائدية، الشيخ لنفترض قال أنا مو في بالي، هذا ما يعرف هالشيخ، ليش ما يعرف؟ قال سألنا في العقائد مثلا أمور فلسفة كذا ما أعرف. زين ليس بالضرورة، ليس بمعنى أن الشيخ نعم ليس بشيخ وأنه لا يعرف. صحيح أن أهل العلم عادة يكون عندهم شنو إحاطة بكثير من العلوم في المجال العقائدي، في الأخلاق، في الفقه، في المنطق، بس قد لا يكون متضلع، لا مختص في مجال من المجالات. مثال لطيف، السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه لذكره، صلوا على محمد وآل محمد. في الثمانينات أيام نعم السقوط الروسي غورباتشوف آنذاك، أراد السيد أن يبعث رسالة إلى غورباتشوف، رسالة تاريخية معروفة، شقت في الحوزة من علماء فقهاء ناس نعم على مستوى كبير في الأصول والفقه، لكن السيد الإمام يريد يبعث واحد إلى وين؟ إلى روسيا. روسيا فكر شيوعي، قد هذا يروح، هو صحيح راح يسلم رسالة ويمكن يقرأ هذه الرسالة، بس خب قد يعترض، هو أمر من الأمور، نقاش، جدل، مناظرة معينة، تقول والله خلي يودي هذا الفقيه العارف في مجال الفقه من أساطين الحوزة خليه يروح هناك. زين طيب وراح وما عنده افترض الاطلاع التام في الأمور الفلسفية ها والقضايا شنو في الطرف الآخر عند المذهب الماركسي والشيوعي وفي مجال نعم الأمور العقلية، قد هذا نوع يصير ورطة يعني، مو صحيح؟ ولذلك السيد اختار منهم شخصية عارفة في هذا المجال، فاهمة، لها اطلاع في المجال العقلي والمنطق والمناظرة، ألا وهو آية الله الشيخ جوادي آملي. قال لي أبعث كانت تروح إلى هناك. شوف لاحظ الانتقاء، الرجل متخصص حتى اليوم الشيخ جوادي معروف في مجال التفسير والفلسفة، أستاذ الأساتذة من طلبة نعم صاحب الميزان، مهم. ولذلك أيها الأحبة، قضية نعم الإمام الصادق من ذاك الزمان كان ملتفت قضية الاختصاص، ولذلك عندنا عن طلبة مختصين في مجال الفقه، في مجال كذا. نهاية المطاف، لا تعتقدون أيها الأحبة أن الحركة العلمية والحركة نعم الثقافية وبناء جيل واعي ها لا يهدد الأعداء، لا يهدد الأعداء، ثق بالله، يهدد الأعداء بناء جيل واعي. اعرف الحق تعرف أهله، إذا أنت بنيت المجتمع على الصراط الحق والصراط المستقيم ووضوح الرؤية، بعد ما يحتاج تقول لهم هذا ظالم، هم يعرفون أن هذا شنو ظالم. ولذلك أيها الأحبة، الأعداء قلت لك أهل البيت، شوف الهدف الأول مجمدوا يتحركون هذه أمور سرية ربما، لكن هذا الأمر لا، حوزة جامعة الإمام الصادق عليه السلام
ولذلك أعداء أهل البيت حاربوا الإمام في هذا المجال أيضا، يشعرون بالخطر، ولذلك شقد ضايقوا الإمام، ضايقوا الإمام،
عمدوا إلى إغلاق الجامعة، جامعة الإمام الصادق. الحكام آنذاك أغلقوا أكبر جامعة في ذاك الزمان، كما أغلق النظام في البحرين أكبر مؤسسة علمائية، ألا وهي شنو؟ المجلس الإسلامي العلمائي. شنو المجلس الإسلامي العلمائي؟ شنو؟ سياسة؟ لا مو سياسة، أنا واحد من المجلس، ما عندنا سياسة. لكن هم كانوا يخافون أيضا شنو؟ من التوجه العلمي والمد العلمائي، يقلق النظام والأنظمة. ولذلك الإمام الصادق كان يمثل خطرا بالنسبة إلى النظام العباسي آنذاك، ولذلك عمدوا ماذا؟ على التضييق على الإمام، بل أراد المنصور العباسي الدوانيقي أن يفتك بالإمام سلام الله عليه، وما كان يهنأ لقرار حتى نعم يقتل الإمام. ولذلك كم مرة حاول أن يقتل الإمام بنفسه سلام الله عليه لكنه لم يستطع. مرة من المرات يلتفت إلى أحد وزرائه المقربين، أراد يروح الحج، وكان الحكام من ذاك الزمان إذا يجون أول يجون إلى النبي ويروحون الحج، ولما يرجعون أيضا يروحون إلى شنو؟ النبي، يعني في الذهاب والإياب. فقال له إذا نزلنا المدينة اذكر لي جعفر بن محمد. يقول نزلنا المدينة وكل شيء، لكن أنا نسيت، أنساني الله ذكر جعفر بن محمد. ولما طلعنا من المدينة وشارفنا على مكة التفت إلي قال يا فلان ألم أقل لك أنه اذكر لي جعفر بن محمد؟ قال نسيت يا مولاي. قال إذا رجعنا وانتهينا من الحج اذكر لي جعفر بن محمد وإلا ضربت عنقك، فإني أريد نعم أن أقتل جعفر بن محمد بيدي. يقول أنا خفت على روحي بعد، مبين القضية جد يعني. يقول فالتفت إلى غلماني قلت لهم ذكروا لي جعفر بن محمد إلى لين نوصل المدينة، كحين ذكروني. يقول فعلا لما وصلنا إلى المدينة ذكرت له، قلت له مولاي جعفر بن محمد. قال نعم، اذهب إليه وادعوه إلي. زين. ثم قال نعم اسحبه سحبا. خطيرة هذه والله، اسحبه. زين. هذا ذهب نعم إلى الإمام الصادق، قال يا ابن رسول الله المعذرة إليك، أنا عبد مأمور، المنصور يدعوك يريدك. قال افعل ما تؤمر، الإمام الآن لا يريد أن يدخل في نقاش، افعل ما تؤمر. فلما خرج من الدار قال يا ابن رسول الله أمرني أن أسحبك، يعني مو ساحل، لا يعني يقوده. وهذا عظيم، أمر عظيم على الإمام وعلى شيعة الإمام. فقال افعل ما تؤمر، فمد يده الإمام وهذا جود من كمه، وأخذ نعم يسحب شنو؟ يقود الإمام من كمه، والناس كانت تنظر إلى الإمام وتبكي، أي موقف هذا؟ حتى وصل الإمام إلى نعم قصر المنصور إلى محله. يقول نعم فرأيت الإمام يتكلم بكلمات لم أسمع بها، فلما دخلت والمنصور نعم الدوانيقي حامل عمد من حديد، فلم أشك أنه سوف يقتل الإمام، لكن مجرد أن وصل الإمام يقول وإذا بالمنصور الدوانيقي نعم قال أهلا بك يا ابن رسول الله. تغير الحال، هذا موقف من المواقف. موقف آخر من المواقف نعم، ها محمد بن عبد الله الإسكندري يقول دعي الإمام، كان يدعو إلى بغداد أيضا، إلى بغداد دعي الإمام، وكان المنصور يريد أن يفتك بالإمام. يقول فلما نعم اقترب الإمام من القصر يقول رأيته يتكلم بكلمات. أيها الأحبة، ترى الدعاء له أثر كبير، ها
الأحراز والأدعية لها أثر كبير. يقول فرأيت الإمام نعمها بشفتين. يقول نعم لما دخلنا إلى القصر كأني بالقصر يموج كما تموج السفينة في لجج البحار، وإذا بالمنصور الدوانيقي جاء مهرولا حافل قدمين حاصر الرأس قد اصطكت أسنانه وتغير شكله يصفر مرة ويحمر أخرى حتى فتح باعه إلى الإمام الصادق وأجلسه نعم في مجلسه فقال ألك حاجة يا ابن رسول الله؟ دعاء الإمام. لم يستطع نعم هنا أن يقتل الإمام بأبي وأمي بنفسه، فماذا فعل آجركم الله؟ هنا بعث سمان قتالا إلى والي المدينة محمد بن سليمان، قال له هذا سمان قدمه إلى جعفر بن محمد آجركم الله. أخذ ذلك اللعين ذلك السم وضعه في عنب، خلطه بذلك العنب، قدمه إلى الإمام أجبره على أكله، فلما أكل الإمام من ذلك العنب المسموم أحس من فيه إلى أخمص قدمه من يقطعه بالسكاكين، حتى وصل السم إلى أحشاء الإمام وإلى قلب الإمام، فرمى الإمام بنفسه على فراش المرض هل من مناد وإماما، هل من مناد وسيدا؟ رمى الإمام بنفسه على فراش المرض يتقلب يمينا شمالا، وقد أثر السم في بدن الإمام. دخل عليه أحد أصحابه فرأى الإمام معصوب بعصابة في رأسه يقول فوجدت الإمام قد تغير لونه. هنا لما رأيت الإمام وقد نحل جسمه عند ذلك أخذت في البكاء، فقال لما البكاء؟ قال أبكي لما أراه بك يا ابن رسول الله. شلون ما أبكي؟ أراك نحيل الجسم متغير اللون. قال لا تبكي، إن المؤمن إذا نزل به البلاء وقطعت أعضاؤه فإن ذلك خيرا له، وإن ملك المشرق والمغرب فهو خير له. عند ذلك أغمي على الإمام، أحاط من حوله أولاده، وإذا بالإمام الكاظم إلى جنب والده ويرى والده يغمى عليه تارة ويفيق أخرى، أخذ ينادي وأبتا حن الكاظم وهل دمعة العين، ونينا قطع قلوب النساوي أويلي والله تحن تلوج تتقلب وتنهى، تراني الونتا قلبي تفتى، وصد له برفق والعين حسيت، يقل لي يا ابني يا ابني وداعة الله اليوم ماشين، يا والله وداعة الله اليوم والله مديد على ابنه جذب حسرة ويشم خده ويحبه وتهل عبره وحن الكاظم وخر فوق صدره يا شلون وداع محزن بين الاثنين والله شلون وداع محزن بين هي أجركم الله. هنا الإمام التفت إلى الإمام الكاظم أخذ يوصيه بالوصايا، الوصايا العامة والوصايا الخاصة، ثم قال: بني إذا أنا مت فغسلني وحنطني وكفني وصلي علي، فإنه لا يلي أمر الإمام إلا إمام مثله. آجركم الله. فلما اقتربت الوفاة من الإمام عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجله وقرأ شيئا من الكتاب، ثم فاضت روحه المقدسة. مرحبا بك، لا تبخل، ها ان شاء الله هذه الصيحات ماجور عليها. رحم الله من نادى واماما، ضج اهل بيت الامام هذا ينادي واماما، ذاك ينادي وسيدا، وآخر ينادي وأبتا، بل ضج أهل المدينة ضج واحد وإماما. أويل والله وان جعفر الصادق على فراش المنية تهد الطاد، لكن خفي من حول أولاده تهل دموع العيون، هذا سخين العين يبكي وذاك محزون، واهل العلم بالمدرسة العظمى يلوجون، يا للأسف ناصر الملة الأحمدي غمض عيونه وقطع أعوان وفاضت الروح وارتفع من بيته ضجيج الحرم والنور، ناحت سماوات العليا والقلم واللون، وسط القبر نصبات لها الزهراء عزيز. صاحبة العزاء فاطمة الزهراء، أم المصائب هذه الليلة، كأني بها في قبرها أنت وحنت وبكت وتنادي وولدا، اتنادي يا أولادي ما بقت منهم شريدة، ما بين ضامة وبالعطش حزة وريق، هذا معذب بالسجن يرفل بقيده، ما بين هايم خوف من حتف المني، جاء على أولادي وبقى خالي نزلها هدموا عليهم سجنهم حتى طفلهم بجعفر أبد ما تنسى فعلت عجلها أرداه غيلة وجدد أحزاني علي ماتت أولادك. خلنا نعز الزهراء هذه الليلة الجميع ينوح نعم لنياحة الزهراء. ماتت أولادك يا بتولة شعب الروح مسموم هذا وذاك يم حسين مذبوح وانت عليهم يا بتو لنا صبنا ليل ونهار وفي صباحك والعشي الله عظم لك أجار يا ست النساوي في جعفر الصادق مات وغمض العين. أجركم الله هنا شيع الإمام لم يبقى معادي ولا مخالف ولا موالي إلا وخرج لتشيع الإمام هذا ينادي وإماما وذاك ينادي والسيدة المشهد أسألك الدعاء. هناك وصية من الإمام الصادق كما أوصى الإمام الباقر. الإمام الباقر نعم ها ينقل العاملي يقول لما نعم استشهد الإمام الباقر وصى ابنه الإمام الصادق شنو الوصية؟ قال لبني أشعل السراج في داري. يعني ليش أشعل السراج؟ أن صاحب هذه الدار نعم قد مات وهذا متعارف إلى يومنا هذا. تشوف يطفون الليتات أصحاب البيت في حزن. فلما استشهد الإمام الصادق أيضا أوصى الإمام الكاظم قال بني أشعل السراج في داري. تقول الرواية أيضا الإمام الكاظم أوصى الإمام علي الرضا قال بني أشعل السراج في داري. لكن أسألكم نعم الإمام الحسين هل وصى إلى أحد أن يشعل السراج؟ هل وصى إلى أحد أن يشعل السراج نعم في دار؟ لا والله. إذن كيف اهتدت العقيلة زينب إلى جسد الحسين؟ أقول لك اهتدت من خلال ذلك النور الذي كان يسطع من جسد الحسين إلى عنان السماء. خرجت زينب تتخطى الأشلاء وتتخطى القتلى حتى وصلت إلى جسد الحسين وشافت الحسين بأي حالها بتلك الحالة التي وصفتها عندما قالت يا رسول الله هذا حسينك بالعراء مقطوع الرأس من القفا مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء. ولذلك زينب تخاطب الحسين نعم بها البيتين أكو علاقة خاصة بين الحسين وبين زينب. لكن شنو تقول له؟ تقول له خويا كان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني وياها أخذ ذكرات من قلبي واخذ صورتك من عين أني أيام العشت وياك أناغيك وتناغيني. يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. غير سوء حالنا بحسن حالك. انتقم لنا ممن ظلمنا وهتك حرماتنا. أخواني الحاضرين لا سيما العلماء من شرف مجلسنا احفظهم في أهليهم وذويهم فردا فردا من يلوذ بهم المؤسسون تقبل اللهم عملهم وأعمال جميع المؤمنين والمؤمنات. أعتذر عن الإطالة يمكن طولت عليكم شوي. إلى أمواتنا وموت الحاضرين ومات على الإيمان والعلماء والشهداء نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.